إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة، إلا بحب بني النبي المصطفى الغر. هداتي جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. بعض بطيبة والغريق قضى، وبعض بالفرات. ضامن تجرعه العدا، كاس الردى بالمرافات. لم أنس ترك المدينة خائفا، وويلا. لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة، ونحى العراق بفتية صيد براغمة كماتي. طلع من طيب الشهيد وياه أهله وعيلته، والشباب وياه كل من بيد حامل رايته، والنساء وسط الهوادج بالكرامة مجللة، والوديعة في خدرها والمدامع سايلة. تصيح خدري يا أخواني بينهتك في كربلاء، اقرأ اقرأ صيح يا تصيح خدري يا اخواني بينهتك في كربه يوم عاشر ادري بهوى لو عظيمة مصيبته اليوم في هودج أهلي عن شمالي واليمين وبابه في حماية النشامة بالفضل ويا الحسين ومن عقوبهم أمشي حسرة ما إلي وصف معين بجدف بحبال والظالم شديدة وليت وزينبا مدري شاسوي عقوبكم يا ضياغم يا أهلي مدري شاسوي عقوبكم يا ضياغم يا أهلي أني ماني معودة أمشي ذليلة بلا ولي بالسفر يا أولاد حيدر من يعد المحمة بالسفر يا أولاد حيدر من يعدل بالسفر يا أولاد حيدر من يعدل بالفضل عن نهر مرمي والولي رضى وجثته وزينبا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء عن سيد الشهداء عليه السلام ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبو عبد الله الحسين لذكره الشرف والصلوات وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا أيها الأحبة يكون بعنوان النهضة الحسينية وتغيير الرأي العام، والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى كيفية مواجهة الرأي العام، والنقطة الثانية كيفية صناعة الرأي العام، والنقطة الثالثة كيف غير الحسين عليه السلام الرأي العام. تحدثنا في الليلة الماضية أيها الأحبة عن خطورة الرأي العام والأبعاد التي تكتنف وجود رأي عام في مجتمع من المجتمعات. وإذا جئنا أيها الأحبة لنقف وقفة تأمل بسيطة، سنجد بأن الرأي العام في زماننا أصبح بيد الإعلام، فالإعلام بما يمتلكه من أساليب جذابة وبما يمتلكه من قدرة على الوصول إلى كل نقطة في المعمورة، صار الإعلام، صار الرأي العام بيده. فترى مثلا منتجا من المنتجات يغالى في ثمنه ويغالى في الإقبال عليه، مع أن هناك منتجات لا تقل عنه، ولكن لأن الإعلام رفع هذا المنتج فصار الرأي العام أنك إذا أردت هذه السلعة فعليك بالمنتج الفلاني. إذا جئت مثلا إلى البلدان، كثير من الناس يذهبون مثلا إلى السياحة في بلاد معينة، هذه البلاد ربما هناك بلدان كثيرة أفضل منها وأنسب منها، ولكن لأن الإعلام مدحها وصورها فالناس تنجر وراء ما صوره الإعلام. هناك شخصيات هذه الشخصيات ربما شخصيات خاوية لا قيمة لها أو ليست بهذه المثابة، ولكن الإعلام ضخمها بحيث صورها في نفوس الناس بأنها شخصيات ذات ثقل وذات وزن، وهي ليست كذلك. من هنا أيها الأحبة، مع اختلاط الغث بالسمين، مع وجود آراء عامة في حقول مختلفة من حياتنا، نحن في الواقع أمام قضية ليست تختص بالدين فقط، لا، حتى في أمورنا الحياتية. الآن نحن في أمورنا الحياتية كما مثلت الآن بمواد استهلاكية أو بسياحة أو إلى آخر من الحقول الحياتية، نجد بأن الرأي العام يتأثر فيه الإعلام أو يتحكم به الإعلام. إذن لابد لنا من الالتفات إلى كيف يتعامل الإنسان مع الرأي العام. من هنا أود أن ألفت إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، هل الرأي العام بما هو رأي عام له قيمة أو لا؟ احنا قلنا رأي العام له آثار على المجتمع، له آثار على الأفراد، لكن إذا جئنا بنظرة دقيقة، هل الرأي العام بحد ذاته يعطي قيمة، له قيمة عند الشرع وعند العقلاء أو لا؟ التفتوا أيها الأحبة، إذا جئت إلى العقلاء، العقلاء أسألهم، هل إذا اجتمع كثير من الناس على فكرة معينة هل هذا معناه أن هذه الفكرة أصوب من غيرها وأن هذه الفكرة أفضل من غيرها أو لا؟ العقلاء بما هم عقلاء يقولون إذا كان الموضوع موضوعا حدسيا، موضوعا نظريا. معنى حدسي نظري يعني الآن المهن والحرف، الطب هذه مهنة تقوم على حدس ونظر، الهندسة هذه مهنة تقوم على حدس ونظر، مثلا التجارة هذه مهنة تقوم على حدس ونظر. يقول العقلاء إذا كان عندنا موضوع حدسي، موضوع نظري، وحصل الاختلاف فيه، هنا كثرة تبني الخبراء لرأي من الآراء هذا مرجح له. أما إذا كانت القضية قضية لا ذوقية، أو كانت القضية الإنسان بأدنى فحص يحصل على نتيجة، العقلاء يقولون خب الناس إذا بنت على ذلك لا قيمة لهم، قد يشتبه الناس، قد ماذا يخطئ الناس. فإذا العقلاء بما هم عقلاء يقولون الرأي العام بما هو لا قيمة له. أجي إلى الشرع، أسأل الشرع أيها الشرع، هل للرأي العام قيمة عندك بما هو رأي عام؟ يقول لي عندك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، اكتب في أو ابحث عن كلمة أكثرهم أو أكثرهم أو كثير منهم، هذه المشتقات تطلع لك الآيات. أكثرهم الكافرون، أكثرهم الفاسقون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يشكرون، أكثرهم أكثر. كل هذه صفات ذم. عندما أأتي إلى القرآن الكريم الأكثرية غالبا يلحقها بصفة ذم، عدم شكر، كفر، فسق والعياذ بالله، أكثرهم لا يعقلون، عدم تعقل. إذن الأكثرية بما هي؟ ما تعطي لهذا الرأي السائد أيها الأحبة قيمة على غيره. ولهذا هذه الشبهة التي وقع فيها من كان في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، الأئمة 12 آخرهم قائم. اللهم صل وسلم وعجل فرجهم والحمد. في عهد أمير المؤمنين عليه السلام لما حصلت معركة الجمل، جاء بعض المسلمين قالوا معقولة أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وطلحة، هذا الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الزبير تدري وين إلى موقف؟ هذا الزبير من الذين دافعوا عن أمير المؤمنين وعن الزهراء يوم الهجوم على الدار، يوم الهجوم على الدار ممن وقف مدافعا عن بيت فاطمة هو الزبير، حتى ضرب وحتى جرح. الآن طلحة، زبير، زوجة النبي، فلان وفلان، هذول كلهم على خطأ، وعلي بن أبي طالب على صواب. وحصلت الفتنة، حصلت الناس كيف يرجح علي وهو واحد على هؤلاء الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. التفت أمير المؤمنين للحارث يقول له يا حارث إنه ملبوس عليك، يعني أكو شيء، ماذا؟ أكو شيء غير واضح، إنه لملبوس عليك. إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الأول في مرتبة سابقة، اعرف الحق، من وين تصل إلى الحق؟ الحق لا يصل إليه الإنسان عبر الرجال. أول اعرف شخص الحق، أين الحق؟ في الدين، الحق في حكم العقل القطعي، الحق فيما جاءت به، هذا هو الحق. بعد ذلك أنت شخص، قل هذا الرجل على حق، قل هذا الرجل على باطل، قل هذا الرأي على حق، هذا الرأي على باطل. وقد يقول قائل طب نحن نأخذ الحق من مراجع، المراجع ليسوا بشر، المراجع ليسوا قد يخطئ ويشتبه، إذن نحن وقعنا في نفس المشكلة التي حذر منها أمير المؤمنين. نقول لا، نحن ما أخذنا أيها الأحبة بكلام المراجع إلا وقد ثبت لنا بدليل قطعي عن النبي وعن أهل البيت وبحكم العقل أن كلامهم ولو كان خاطئا هو حجة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قل لأن يوم القيامة لو أجي أوقف ويسألني ربي لما صليت هذه الصلاة بهالكيفية، أقول أنت أمرتني أن أرجع إلى الفقيه، هذا الفقيه أخذت منه صلاتي، أنا معذور أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا جاء قال لما دخلت هذه المعاملة، أقول أنا معذور، أنا أمرتني بالرجوع للفقهاء، هذا الفقيه قال لي هذه المعاملة حلال، أنا بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، الإنسان إذا عرف بأن الرأي العام لا قيمة له في حد نفسه طيب أنا لما أجي وأشوف الناس تتحدث أرى بأن مثلا البنت عندما تلبس ملبس معين يقول كل البنات يلبسوا ليش أنا ما ألبس؟ الولد قد بعض الملابس أيها الأحبة ملابس لا تليق، يقول لك الآن الشباب يلبسوا هذه الملابس. زين الآن بعض المراسم، الآن دخول بعض الرجال في صالات النساء، أو يقول له الآن بعد شيء صار عادي. لا، ماكو شيء اسمه صار عادي. أول أعرف هل هذا العمل موافق للشرع، موافق للحق أو لا. ولهذا أحبابي نحن في الواقع الإنسان عليه أن يكون حذرا. شوف الروايات ماذا تقول، تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. ايش تقرأها هذه؟ يعني خلي شوف ماذا يأكل. لا، الرواية لها تأويل، الآية لها تأويل. في الرواية فلينظر إلى علمه، من أين يتعلمه، من أين يأخذه في كل مجالات حياتك، في كل مجالات حياتك. لا تجعل نفسك ألعوبة وإمعة إلى الغير. كل قضية اعرضها على أهل الاختصاص. لجي قضية في وسائل تواصل طبية تذهب تنفذها على نفسك أو على غيرك، العقلاء يلومونك والشارع يلومك، قل هذا مو طريق لأن تأخذ مين. قل والله هذه قضية متداولة والناس معروف بينهم. لا، الآن قضية اقتصادية أدخل في معاملة، أقول والله الناس دخلت في هالمعاملة. لا، أنت تعال اسأل أهل الخبرة، اسأل من دخل في هذا الميدان، ما هو تقييمك لهذا العمل فضلا عن الأمور الشرعية. فضلا عن الأمور الشرعية، كل قضايا حياتنا نحن بحاجة أيها الأحبة إلى عرضها على المختصين لنعرف صدق هذه القضية من كذبها. قضية أيها الأحبة أصبحت ماذا؟ أصبح الغث ماذا؟ مختلطا بالسمين. إذن الأمر الأول أيها الأحبة وجوب التريث، وجوب التثبت في كل ما يتداول ولو بشكل واسع. الأمر الثاني وهو الموقف المضاد. الرأي العام ما يحصل ترى فجأة ولا يحصل دفعة واحدة، الرأي العام يحصل بالتدريج. معلومة تتداول تنقل من شخص إلى شخص إلى شخص إلى شخص، بعد ذلك تصبح رائعة. سلوك يفعله شخص، فعله الثاني، الثالث، الرابع، إلى أن يصبح هذا سلوك عام، مو شيء فجأة يحصل الرأي العام. طيب أيها الأحبة، الآن أنا ما موقفي تجاه هذه الأمور؟ سلوكيات تحصل في المجتمع، معلومات خاطئة تتداول في وسائل التواصل تتداول بينها، أنا ما موقفي؟ وظيفة أيها الأحبة، أعظم الوظائف، كنتم خير أمة أخرجت للناس. شنو هالخيرية؟ من أي جهة؟ تأمرون بالمعروف. يقول والله ماكو تأثر، ماكو أحد يسمع من أحد. هناك بعض الفقهاء كالسيد السيستاني حفظه الله يقول هناك مرتبة من الأمر بالمعروف ما تسقط أصلا، تأثر ما تأثر الطرف الآخر ما تسقط هذه المرتبة. شنو هذه المرتبة من النهي عن المنكر؟ يقول مرتبة إظهار التنفر وإظهار الإعراض من هذا الأمر المنكر. يعني أنا مو أشوف المنكر أمامي وأنا أضحك، مو أنا ممر علي المنكر وأنا ماذا أبتسم، وهذا إقرار عملي، هذا تشجيع عملي لهذا. أنا عندما أنا أقابل المنكر برحابة صدر، لا، سيد يقول حفظه الله ما تسقط هذه المرتبة، لابد إنسان ما تأثر، لابد أن تظهر له امتعاضك، تظهر له تنفرك من هذا المنكر. بل الفقهاء يقولون إذا كان المنكر منكر اجتماعي مو منكر فردي، منكر صار منكر اجتماعي، المجتمع صار الرأي العام يتداول هذا المنكر، سلوك خاطئ، رأي خاطئ،
يعني خاطئ بمعنى خاطئ شرعي مخالف للضوابط الشرعية. فقهاء يقولون هذا لا يبحث فيه عن إمكان التأثير وعدمه. تقول أنا الآن ما أأثر في ابنتي، ما أأثر في أخي، لا، هذا المنكر الاجتماعي كل مؤمن لابد أن يقف أمامه، يسجل موقف مبادلة. ما بالك إذا كان المنكر يؤثر على الدين؟ ماكو شيء أعظم من الدين، ماكو شيء أيها الأحبة يقدم على الدين. ولهذا خلينا إحنا الآن على مستوى وسائل تواصل، وسائل تواصل ترى عندي أمور بسيطة لكن إليها أثر. شلون؟ يعني الآن كثير منا تصل إليه مقاطع، تصل إليه رسائل، هذه الرسائل ماذا؟ قد هو من دون أن يقرأها ينشرها وهي فيها سموم. قد هذا مقطع أنت تشوفه مقطع ساخر، لكن هذا المقطع يتضمن لقطات إباحية، أنت تنظر إلى هذه القضية على أنها نكتة، لكن غيرك ينظر تجذبه ماذا؟ اللقطة الإباحية في هذا المقطع. ما دام هذا المقطع فيه أغنية، فيه مقطع منظر إباحي، رأساً هذا المقطع يحذف. إيش هذا أنشره؟ قل أنا أدخل السرور. لا، أنت قاعد تنشر الحرام، أنت تنشر الرذيلة من حيث لا تشعر. تعال الآن عندما تأتيني بعض مثلا المقاطع، شوفوا الآن أيها الأحبة في بعض القنوات، مثلا قنوات التواصل، هناك خيار أنك أعجبت بهذا المقطع أو ما أعجبت. إذا هذا مقطع فيه أمور مخلة بالأدب، فيه أمور مخالفة للشرع، ليش أنا ما أضع ماذا؟ علامة عدم إعجاب، حتى يكون ماذا؟ تحبيط وتثبيط إلى هذا. ترى هذا عامل نفسي، أنا من أجي أفتح المقطع أشوف ماذا؟ الذين أبدوا امتعاضهم كثر، تحصل عندي مناعة من ذلك المقطع. وهناك كما تعلمون ويعلم الشباب أن هناك بعض القنوات ما يمكن تبليغ على ذلك المقطع بأن هذا مقطع مسيء، فشيء يحذف هذا المقطع. هذه أشياء بسيطة أنا أقدر أفعلها. إذا تركت هذه الأمور كل واحد تجاهلها، تشكل عندنا رأي عام، تشكل رأي عام. إذن أيها الأحبة، نحن بإمكاننا أن نقف موقف نحفظ فيه أبناءنا وبناتنا من أن يتأثروا أو أن يحصل. ولو حصل هناك أيها الأحبة، الآن الحمد لله المجتمع الشيعي على وجه العموم ومجتمعنا على وجه الخصوص كفاءات في كل الحقول، عندنا كفاءات ولله الحمد. الآن الشبهات أيها الأحبة تأتينا، الأول الطرف الذي يجابهنا مشخص، الآن لا، تجيك الشبهات عن طريق العلوم الطبيعية، شبهات حول الدين عن طريق الفيزياء، شبهات حول الدين عن طريق مثلا علم الفلك مثلا، شبهات هذه ماذا؟ علوم طبيعية. طيب احنا ما عندنا كفاءات، هذه الكفاءة ألا يخرج واحد يقول ترى هذه المعلومة التي تتداول هذه المعلومة غير صحيحة؟ وإذا أنا أجي وأشوف قدامي والله العالم الفلكي، العالم الكيميائي، العالم، أقول هذا مختص ما أقدر أناقشه، وتركز الشبهة. لكن إذا أنا كمختص، أنا فيزيائي وأنا اقتصادي وأنا وأنا وأنا، جئت وأبرزت القضية كما هي ماذا؟ واقعا. أنا جئت حصنت أبنائي، حصنت أبناء مجتمعي. ولهذا يعني من الطاقات التي تشكر على مجهودها في البلد دكتور محمد المحروس، جزاه الله خير الجزاء. دكتور محمد المحروس هذا في مجاله، شوف ماكو شيء يثار في تواصل في شبكات التواصل حول معلومة طبية، حول معلومة ترتبط بطعام بشراب وفيها خطأ، إلا ويخرج ويبين ترى هذا في اشتباه، الصحيح كذا أو هذه مجرد احتمال. هذا الرجل خدم الناس، خدم المؤمنين بهذا الأمر. احنا نطلب فيه أيضا في مجالات أخرى، نطلب في مجالات أخرى أن يخرج كل عالم علمه بما يخدم مجتمعه. الأمر الثالث أننا نحتاج إلى أن نصنع لنا رأيا عاما. يعني ليش الآن الغرب عند رأي عام، مثلا الرياضي عند رأي عام، الاقتصادي عنده، لكن الدين ما إلى رأي عام؟ ليش ما نصنع رأي عام؟ وهذا ما سأركز عليه في النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. عندما أأتي إلى المختصين في هذا المجال أسألهم كيف يصنع رأي عام؟ إذا أراد شخص، إذا أرادت جهة أن تصنع رأي عام، كيف؟ ما هي الأمور والوسائل التي تتخذها؟ قل هناك عدة وسائل. الوسيلة الأولى تكثيف البيانات وتوحيد الموضوع. خل أمثل لك بمثال. الآن النصارى عندما أرادوا الترويج إلى عقيدتهم، شوف هذا رمز الصليب في كل صغيرة وكبيرة تجده، صح لو لا؟ ملبس شوف عليه صليب، منظر شوف عليه صليب، البيت لا يخلو ماذا من صليب، مثلا المدرسة ما تخلو من صليب، الصليب معهم في كل حياتهم. تعال بالله عليك، أنا الآن أنا المسلم لو أجي أشوف مثلا ملبس عليه مثلا رمز للكعبة المشرفة، أحد يشتري هذا الملبس؟ قاعدين إحنا كعبة على كعبة، لا ما حد يأخذ. خلي أجي الآن مثلا أكو بعض الأرقام التي لها رموز وتكشف عن حقائق عند المجتمعات الغربية، رقم يسجل على مثلا تيشيرت أو غير ذلك. أنا عندي أيضا بعض الأرقام مثلا في المجتمع الإيراني، عندهم هذا الرقم 313 عدد أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه، هذا رقم له قداسة ويرمز لمبدأ مهم في حياتنا. هذا الرقم لو جعلناه نحن كشعار على ملبس، على منظر، على ميدالية، على 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 في الواقع يربط الناس ماذا؟ يربط الناس بهذه العقيدة، بالعقيدة المهدوية. إذن أنا ماذا؟ أنا أحتاج إلى تكثيف بيانات، تكثيف إعلام مع ماذا؟ توحيد الموضوع. هذه القضايا اللي انتشرت ما جت في يوم وليلة أيها الأحبة، لا، ضخ إعلامي ليل ونهار حتى ترسخت مثل هذه القضايا. اثنين، ضرب على وتر العواطف. شوف انت الاعداء الدين لما ياتوا يلقوا الشبه ترى يضرب غالبا على وترين. الوتر الاول وتر الحريه، المراه كل شيء قالوا لها انت حره، ليش انت تستعبدي في لباس؟ ليش انت تستعبدي قوامه رجل؟ ليش انت تستعبدي في تصرف معين؟ ليش؟ وتر الحرية، الإنسان بطبعه بأنه يحب الاستقلال، هذا صار منفذ لدخول مجموعة من الشبهات. الوتر الثاني وتر المال، عديل النفس بعد، عديل الروح المال. المراجع لما لم يجدوا منفذ لضربهم وصلت القضية لقضية وين؟ أموال، هؤلاء يسرقون أموالكم، هؤلاء يأخذون أموالكم، هؤلاء، هذه قضية المال. ضرب على العواطف، والإنسان بطبعه الأشياء العاطفية اللي تؤثر فيه سريعا. ثلاثة، افتعال قضية مفاجئة. شلون افتعال قضية مفاجئة؟ خل أضرب لك مثال من التاريخ. قضية إن النبي لا يهجر، هذه ما كانت قضية اعتباطية، لا، هذيل الناس النبي في نفوسهم شيء عظيم، لما يجي إنسان يثير هذه القضية في هالوقت هذا، يعني الناس ماذا تنشغل؟ هل فعلا النبي يمكن أن يصيبه الهجران؟ هل النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يطرأ عليه الخرف والعياذ بالله؟ هل النبي قضية شغلت الناس، الهدف منها ماذا؟ هو صاحب المقولة يقول لابن عباس: أعلمت أنه أراد أن يوصل علي بن أبي طالب فقلت مقولة. هي إشغال ماذا؟ إشغال الناس بحدث مفاجئ، بحدث غير متوقع، حتى ماذا؟ حتى يشتغل الناس به عن الأمر الأهم. ولهذا ما يحتاج إحنا نمثل، أنت مرت عليك أمثلة في حياتك قضية ماذا تفتعل حتى ماذا الناس تنشغل بها؟ بل تدري في التاريخ أن بعض الفنون وبعض العلوم، ما أريد أجيب بعضها، بعض الفنون والعلوم إنما اخترعت من السلاطين آنذاك لإشغال الناس، بس لإشغال الناس. إذن أيها الأحبة، هذا أمر ثاني، افتعال قضية مفاجئة حتى ينشغل الناس بها. الأمر الرابع قضية الإشاعة. الإشاعة ما سميت إشاعة، هي ماذا؟ تكون في قالب شبيه بقالب الحقيقة فتنطلي على الناس. احنا لما نيجي نريد رأي عام ديني، رأي عام ديني، هذا كيف يكون؟ كيف يكون؟ هناك أيها الأحبة عدة أمور مهمة. الأمر الأول والمهم تفعيل المواسم الاجتماعية الدينية. البارحة احنا تعرضنا كيف أثر شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه في نفوس الناس، في سلوك الناس، في توحيد الناس. ترى الشرع أيها الأحبة جعل لنا جملة أمور تجعل هناك رأي عام ديني، لكن نحن تركنا. تعالوا الآن المساجد، وين صلاة الجماعة؟ وين صلاة الجماعة في حياتنا الآن؟ نحن الشباب أين صلاة الجماعة في حياتنا؟ يوم الجمعة صحيح يحضر مجموعة، لكن تعال إلى هالمجموعة كم نسبتهم مقارنة مع الشباب؟ هل أنا كأب، هل أنا كأم جعلت من برامج أبنائي أن يوم الجمعة خلاص؟ يعني أنا أقدر أجلس الصبح إذا عندي رحلة يوم الجمعة، أقدر أجلس الصبح إذا أنا أريد أروح سوق، أقدر أجلس، لكن ما أقدر أجلس يوم الجمعة حتى أذهب إلى المسجد. هذا اليوم، اليوم هذا، هذه المواسم أيها الأحبة ما جعلها الشارع إلا لأجل ماذا؟ خلق جو ديني مستمر في نفس الإنسان. لما جي مواسم الزيارة، مواسم العمرة، يعني الآن لولا عمرة رجب، وإلا شان أغلب الناس ما يعرف بيت الله، ما يفكر يوم يروح الكعبة، يقول شو يوديني الآن في ربيع لو احنا في وش يوديني إلى هذا؟ العمرة مو مستحبة، مو العمر، مو هذا بيت الله تبارك وتعالى، مو هذه آثار الأنبياء هناك، ليش هذا الهجران مع بيت الله تبارك وتعالى؟ تدروا أيها الأحبة في الروايات، لو أن الناس اجتمعوا على عدم الحج وعدم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وجب على الوالي إجبارهم على الحج وإجبارهم على زيارة النبي ولو كانوا فقراء بذل إليهم من بيت مال المسلمين. قل ما تتعطل شعيرة الحج، ما تتعطل زيارة النبي صلى الله عليه وآله. لما؟ لأن هذه من شأنها أن تجعل جو عام إيماني وديني يؤثر على أبناء الدين وعلى المنتمين لهذا الدين. إذن أول أمر ينبغي أيها الأحبة توظيف هذه المواسم الدينية. الأمر الثاني وهو عرض الحقائق الدينية. أيها الأحبة الآن نحن الذين ننتمي لسلك الحوزة، كل إنسان يعرف اختصاصه. أنا كطالب علم وبين لك حلال حرام، وبين لك الأخلاق، وبين ما هو ماذا، ما أنا أتعلمه وما أنا أتداوله. لكن ترى الأحكام الشرعية والدين له أبعاد أخرى، له أبعاد أخرى عظيمة. الله يرحم السيد الصدر قدس الله تربته الزكية، السيد الصدر لما جاء وشاف المد الشيوعي وشاف الناس أنه تأثرت، الدين ما عنده شيء، الدين ما عنده شيء، جاء قدس الله سره، شمر ذراعي الجد والاجتهاد، وكتب كتاب اقتصادنا، كتاب فلسفتنا، كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، بيّن الأحكام الشرعية وبيّن المبادئ الدينية بوجوه مختلفة، بوجوه جديدة، وجوه يتعقلها المسلم وغير المسلم. أبرز قوة الدين، أبرز قوة ماذا؟ قوة المذهب بما يحمله من فكر. ولهذا كثير ممن قرأ كتب السيد الشهيد يقول ما كتب أحد من المفكرين كما كتب السيد الشهيد في هذه المجالات. طيب الآن الحمد لله مع وجود الكفاءات، لما لا يكون هناك تكاتف بين المختصين في هذه المجالات وبين ماذا؟ وبين علماء الدين. هذه الأحكام الشرعية، الحج يعني لطيف، أعجبني أيها الأحبة قبل أيام أحد الأساتذة المتخصصين في علم النفس جاءني بكتاب، هذا دراسة الظواهر النفسانية التي حصلت في كربلاء، المواقف هذه اللي حصلت في كربلاء، مواقف أهل الكوفة، مواقف معسكر، من جهة علم النفس، جهة نفسية بحتة. تعال إحنا ليش ما يكون هناك أيضا ماذا؟ الأحكام الشرعية في مجال المعاملات هذه لها أبعاد اقتصادية، يكون شخص يظهرها باللغة الجديدة مع تنسيق مع طلاب العلم ومع المختصين من الفضلاء. هذه أيها الأحبة تبرز تراثنا، تبرز ما عندنا من مبادئ. الأمر الثالث إبراز رجالات الدين. احنا مو قلنا ان الرأي العام يفتقر الى شخصيات مؤثرة، شخصيات مؤثرة. طيب اجي انا الان الى كل المسلمين، كل المسلمين عدهم فئة من الناس من 1400 سنة صحابة وتابعين وانتهت القضية. طيب الان اجي انا حتى انا الشيعي من عصر الغيبة الى اليوم هذه، وينهم رجالات الدين؟ ما أتكلم أنا فقط عن علماء، ماذا؟ علماء فقه، أتكلم عن العظماء والعباقرة اللي أبدعوا في الطب وأبدعوا في الهندسة وأبدعوا في الرياضية، وينهم هذيل؟ وينهم هذيل؟ كم واحد إحنا نعرف من هذه الشخصيات؟ معقولة 1000 سنة، 1000 سنة ما عندنا إلا شخصيتين ثلاث، نتحجى عن ابن سينا ونتحجى مثلا عن نصير الدين الطوسي، وينهم هذه الشخصيات؟ ولهذا انت تشوف الان الدول، كل دولة من تشوف انسان عنده موهبة قال تعال احنا نعطيك جنسية، ليش؟ يقول ترى تعال هذا مفخرة، هذا فلان من بلدنا، هذا ينتمي الينا، هذا فلان. احنا مع انه ماذا الان انت تشوف اذا تروح الى الدول الاوروبية كم طبيب معروف وكم مهندس معروف وكم انسان مبدع، هو تشوفه أصله عراقي، لو أصله مصري، لو أصله زين، هذيل الآن نسبوا إلى تلك البلدان، لكن ماذا؟ بلدانهم خسرتهم، وأيضا بما هم متدينون وبما هم مسلمون لا وجود لهم، ما نعرفهم. إذن أيها الأحبة نحن بحاجة إلى إبراز هؤلاء العظماء. ولذلك الآن في المصطلحات الجديدة يقولوا هناك شخصيات ملهمة تلهم الناس. إذا الآن عرفت هذه الشخصية وعرفت قيمها وعرفت مبادئها، هذه كانت محركا لي ومشجعا لي على عمل. إذا أيها الأحبة نحن نستطيع أن نصنع رأيا عاما دينيا بأمور ماذا؟ بأمور ليست بالصعبة أيها الأحبة. ترى الدين مسؤولية الجميع، الدين مسؤولية مو الحوزة لوحدها، الحوزة والمنبر كم؟ ستقدم قبال هذا المد الإعلامي. الكل لابد أن يقف وتتكاتف الأيدي كي يبقى الدين ويبرز الدين كحضارة وكقانون له ثقله في نفوس أبنائه وأتباعه. اجي للنقطة الثالثة على نحو الاختصار، الوقت داهمني. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. عندما جاء في ذلك المجتمع، مجتمع كما تعلمون مجتمع الرأي العام فيه هو حب الدنيا، حب الدنيا، الناس تعلقت بالدنيا أيما تعلق، الناس همهم الأول هو المال فقط وفقط. ألا ترون إلى المعروف لا يؤمر به وإلى المنكر لا يتناهى عنه؟ يجي الحسين صلوات الله وسلامه عليه أول كلمة في يوم عاشوراء يقول لهم إن الدنيا دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرت والشقي من فتنت. لما هم مبتلوا بهذا المرض؟ الحسين بأبي وأمي إذا جئنا إلى مواقفه في كربلاء أو في عاشوراء بشكل أوسع سنجد بأن الحسين عليه السلام أراد أن يزلزل هذا الرأي العام الذي ينخر في نفوس الناس. كيف؟ نلاحظ أولا إبراز الشخصية المؤثرة. شوف كثير من خطابات الحسين تتكلم عن حسبه ونسبه، يعني الحسين من باب الافتخار بالنسب والحسب، لا، أراد أن يبين لهم من هو الحسين ومن هم خصماء الحسين ومن هم المقابل. يقول: والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، أو ما بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن، هذا سيدا شباب أهل الجنة. لما يجي في مكة يقول: لن تشذ عن رسول الله لحمته. قل: ترى أنا امتداد إلى رسول الله، إذا كان لكم أي تقدير مع رسول الله ترى أنا الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. إبراز هذه الشخصية العظيمة المؤثرة. أيضا نلاحظ الحسين يركز على العواطف. حسين لما يصطحب النساء معه ويصطحب الأطفال معه، ما هو الهدف من ذلك؟ شاء الله أن يراهن سبايا، لكن هذه المشيئة مو جزافية. من أدوار السبايا رسم المشهد العاطفي، العاطفة هي التي تحرك الناس. ولذلك تلاحظ المجتمع الكوفي بمجرد أن خطبت السيدة زينب: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والنفاق، أتعلمون أي كبد لرسول الله فرعيتم؟ وإذا المجتمع، تقول الرواية: وإذا الكوفة تضج بالبكاء والعويل. زين العابدين يقوم يضيف النار، يضيف على النار الخشب فيقول: تبكون، إذن من قتلنا ومن سبى نساءنا؟ هذه المشاهد العاطفية أيها الأحبة اتخذها الحسين واتخذها أهل البيت ليحركوا نفوس الناس وليوقظوا الناس من سبات. أيضا نلاحظ شيء آخر قام به الحسين وهو افتعال المواقف المفاجئة. شوف الآن الحسين عندما يخرج من المدينة، يخرج من المدينة في نصف الليل، قضية هذه مفاجئة. ليش؟ لأن الحسين هو ابن المدينة، الحسين هو الثقل الأكبر في المدينة. عادة الزعماء، عادة الوجهاء إذا خرجوا تخرج الناس لتشيعهم. ليش الحسين يخرج في ظلام الليل؟ يعني أكو شيء أحدق بالحسين أجبره على الخروج؟ تعال قضية حتى الناس ماذا تفكر وتذعن، لما خرج الحسين؟ بالعكس في مكة، في مكة يخرج في يوم دقيق، يوم التروية، الناس تذهب إلى عرفات والحسين يخرج من مكة. ولذلك الكل تعجب، شلون يعني الناس تحج بحج الحسين والحسين يخرج صلوات الله عليه؟ بل نفس خروجه. ولذلك شو قلت، كم شخص اعترض على الحسين؟ ابن الزبير وابن عباس وابن الحنفية وأم سلمة، كيف تخرج بهذه القلة القليلة؟ هذا العمل من الحسين عليه السلام كان لإلفات الناس حتى يلتفتوا ماذا سيصنع بنو أمية عليهم لعائن. ولذلك الحسين أيضا وحد هدفه. كل القضايا التي في كربلاء الحسين يربطها بهدف واحد، هو رضا الله تبارك وتعالى. رضا الله رضانا أهل البيت، حتى عندما يقدم فلذة كبده شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هون ما نزل بي أنه، بل أعظم أيها الأحبة، الروايات تقول لما أصابه السهم المشوم وخر على الأرض صريعا. تتدري الروايات تقول الحسين أصبح جسده كالقنفذ من كثرة السهام، حسين يشخب دم من كل أنحاء بدنه. لكن في هاللحظات هذه والحسين يحوى الحسين بصوت ضعيف ينادي صبرا على قضائك، لا معبود سواك يا غياث المستغيث. وهو في هذه الحالة لا إله إلا الله. أي أب أيها الأحبة يتحمل أن يرى أبناء بناته متروعة؟ أي أب، أي أب يستطيع يرى بنته متروعة؟ ده الحسين في المدينة بناته متروعة، أخواته متروعات. سكينة تقول خرجنا في ليلة ظلماء ذات برق ورعد مخيفة تلك الليلة، تقول شو أسوي، لذت بعمتي زينب، لذت بعمتي زينب. لكن الحسين يقول هذا فداء بين يدي الله، هذا فداء في سبيل الله. ولهذا تقول الروايات أمر بتجهيز المحامل والهوادج، قال لهم يلا يلا في ظلام الليل نخرج، المحامل تهيأ، العلويات تصعد على المحامل، ولا علوية جالسة على باب الدار، أنا قاعدة وحمل ضعنه جني يتي وجني غريبة وماني منها. منو هذه؟ منو هالعلوية؟ إذا عندك حاجة وقت قاعدة على الباب وتجري الدموع تحاكي نفسها، تقول الليل يمشو كلهلي عني سوا، الليلة وحشة وظلمة ما بيها ضوى، علتي فرقاهم وشان ودوا، حف خلوني غريبة بديرتي. أريدك تتصور هالطفلة، أريدك تتصور الموقف، تقول الليلة بالصوت الصدى يرجع إلي، الليلة ما عندي، الليلة ما واحد واحد بقى يسالف لي إلا لا لسكينة ولا الأكبر علي إلا لحتى الدار تبكي لوحدتي اللي فاقد أبو يعذرني ها إلا لما عندي أبو بكترة أنا متعود الحسين كل يوم يمسح على راسه كل يوم يجلس وياه إلا لما عندي أبو بكترة أنام إلا لما عندي خوات ولا عمام إلا لدار المزهرة صارت ظلام إلا لوي اليتم تبدأ قصتي جو إليها فاطمة خففي على نفسك تعزي بعزاء الله قالت ما صارت قبل خاطر أقول تهون طفلة بهالعمر عنها الأهل يمشون بعدني بهالعمر وأهلي مشوا علي ولحظات الوداع هواي جرح لي خوات على الهوادج يودع لي واخواني الي بس يصدون عاد انكسر خاطر العقيله زينب راحت الى الحسين ابو علي اخذت سكينه اخذت رقيه هل اخذت هذه العليله قال هذا الامر يا اختي يا زينب هالامر ما هو بدي مكتوب هالامر يا اختي انكتب من رب البري ملزوم انا اخذ وياي رقي ولازم الى كربلاء تمشي سكان تقول له ابو علي دير النظر على هالعليلة وشلون نتركها وهي طفلة صغيرة وهي عليلة وبانت عليها الكثير يا علي يا علي وهي عليلة بانت عليها الكثير انت الدواء والسلوى يا شيخ العشيرة منه يداويها اذا عنها مشان اشرحي لنا زينب تقول عاينها تزحف للمشي ما عندها قدرة وانا من اشاهدها اشوف امي الزهراء مكسور خاطرها وبعدك من يجبرا وتدريها تبقى ايام تترقب مجين جاوبها الحسين ها عندك طاقة تتحمل هالبلد يقول يا اختي كل وحدة يا اختي من بنات مصابها مصاب اسكينة مصيبتها عظيمة شيب الشاب بالصوت ضربوها وعفروها بلتر وتشوف راسي اعلى الاسنة رافعين اكمل لولا يلا تتحمل عاد هذه مصيبة رقية وما رقية تشوف من بعد المآسي مثل السحايب تنصب عليها المآسي في الشام مدهوشة وتموت على رأس
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه لموتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين، سيما المبرور الحاج أبو أنور له ولأسلافه ولمن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.